وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكت وسكت، وكثر اللغط في الحيين في المسجد عليه وسلم جالس على المنبر، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى الناس هاهنا وهاهنا حتى هذا الصوت. وفي رواية فنزل فخفضهم حتى سكتوا. وهنا ندرك عظم الفتنة. الفتنة وصلت المسألة إلى شبه انقسامات في المجتمع الإسلامي بسبب المنافق، وهذا يدل على خطورة المنافقين، خطورتهم على النساء وعلى الرجال وعلى البيوت وعلى المجتمع وعلى الدين وعلى الشريعة وعلى الأحكام. المنافقين من أنجس خلق الله وأخطر خلق الله، ولذلك الكافر الصريح أهون المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والآن في مجتمعنا هذا قد لا تجد ناس يتكلمون بلساننا يظهرون الكفر ويكفرون ويدوسون المصحف، ولكنك تجد في طيات كلامهم وفي قلوبهم التي أشربت النفاق أشياء عجيبة من الطعن في الدين والهمز والغمز واللمز في شريعة الله وفي دين الله. كل ما يتعلق بالشريعة في الحجاب يلمزون ويهمزون ويغمزون في سطور الكتب، في سطور الكتابات التي يكتبونها، بل إنك لو قرأت بين السطور لعلمت أنهم من الكفار الملاحدة في دين الله. يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، يريدون نشر الرذيلة والسفور، يريدون نشر الزنا، ويريدون الإباحية المطلقة وإخراج المرأة كافرة والاختلاط في التعليم وفي جميع الأشياء. يريدون إقامة الأندية الرياضية للنساء حتى يختلط الحاضر بالنابل، وحتى يفقد المجتمع مكمن القبيلة التي فيه. والشيء الذي يضبط العفة إذا ضاع فأي خير يرجى من وراء هذا المجتمع؟ فتقول عائشة: ولما شاهدت الأثر وماذا حدث وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبد. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. انظروا إلى المشاركة الشعورية، امرأة من الأنصار لم توجد فيما أوجدت فيه عائشة، خارجة عن الموضوع، لكن لما شاهدت أختها في الله تبكي دخلت تبكي معها تسلية وتسرية عن نفسها عن عائشة، ومشاركة لها في حزنها، وفي ذلك تخفيف أيما تخفيف من المصيبة التي حلت بعائشة. وما أجمل أن يكون واقع نسائنا اليوم كما حدث في هذه القصة. لو أن واحدة نزل بها خطب أو حلت بها مصيبة أو صار بها ضائقة وأمر عظيم من الكرب، ما أحسن أن يدخل عليها أخواتها في الله. فإن لم يخففنا عنها بالكلام فلا أقل من أن يظهرنا الحزن على مصيبتها وعلى كربتها فيشاركها شعوريا، بدلا من أن يكون الموقف في بعض الأحيان شماتة على الذي نزل بها أو فرحا بما حصل لها. وقد تكون تبكي وهن يضحكن، وقد تكون في غاية الوحشة وهن يظهرن غاية الأنس، فأية أخوة ترجى من وراء مثل هذه المواقف؟ إن الاعتناء بالشعور والنفسيات من صميم دين الإسلام ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذنت لها، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي، ما عندها كلام، طيب تبكي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. وفي رواية: وأصبح أبواي عندي، فلم يزال حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اختلفني أبواي عن يميني وعن شمالي. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على سرير وجاهه في مقابلة، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل. فلما رأى عائشة في تلك الحالة وكانت بها الحمى النافض، قال: ما شأن هذه؟ قلت: يا رسول الله، إنها تقول أخذتها الحمى بنافض. قال: فلعل في حديث تحدث به. قالت: نعم. فقعدت عائشة، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني، لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. الزوج يعظ زوجته. ماذا يكون موقف الزوج عندما تخطئ أو يشعر أو يحس أو يشاع أن زوجته قد أخطأت؟ عندما تكون هناك إشارات ما أو بوادر على أنها قد حدث منها ذنب، ما هو الموقف؟ يذكرها بالله ويقول: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب الذنب ثم تاب تاب الله عليه. هذا يكون الموقف، لأن المسألة لم تثبت فيها شك. ماذا يقول؟ إن كنت بريئة الحمد لله، وإن كنت مذنبة فاستغفر الله. يأتي بالحالتين، لا يجزم بواحدة منهما. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلط دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأم تريد أن تقول شيئا، والأب يريد أن يدافع عن ابنه، ولكن لما ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة لا يتقدمون بين يديه، فما أرادوا أن يقولوا شيئا، ولكنهم يعلمون أن ابنتهم بريئة. وهذه من النقاط الحساسة الحرجة، أن البنت تناشد أهلها وأهلها لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. وفي كثير من الأحيان تكون المشكلة ليس لها حل. بعض الناس يظنون أن كل مصيبة أو كل مشكلة لها حل، أحيانا لا يكون لها حل. ليس الحل إلا انتظار الفرج من الله عز وجل. لا يوجد، ليس هناك وسيلة تبرئ وتثبت البراءة، لا شيء، لا يزرع. قضايا الأعراض من الصعب إثباتها نفيا أو إثباتها، قضايا صعبة جدا قضايا الأعراض. في هذه المحنة وفي هذا الجو النفسي الصعب قالت عائشة: انظروا وانظرن أيتها الأخوات السامعات إلى موقف عائشة إلى من تفزع. ما في أحد معها، ولا لا يمكن أحد أن يقوم ويتكلم، ليس هناك أشياء تثبت البراءة. فقلت: وأنا جارية حديثة السن، لا أقرأ كثيرا من القرآن، يعني لا تحفظ كثيرا من القرآن. وفي رواية: فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت: أما بعد، فإني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به. فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقون. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني. تحليل عائشة للنفسيات وهي جارية صغيرة لكن تفقه عندها فقه. تقول لو برأت نفسي ما صدقتموني، لكن لو اعترفت لكم بشيء أنا منه بريئة صدقتموني. أليس كذلك؟ وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. ما تذكرت اسم أبو يوسف إنه يعقوب. ولذلك تقول كنت جارية وطأت لهذا بتقدمة تبين السبب لماذا ما قالت يعقوب. جارية لا أحفظ كثيرا من القرآن. وإني والله هذا الآن الاقتطاف من القرآن، الانتزاع من القرآن الشاهد الذي يكون بلسما في موقع المحنة وفي موقع الألم. فإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تقصد. منه أي واحد يخطر بباله أن يكتشف الآية؟ منه أي واحد يستطيع أن يأخذ من القرآن ما يناسب حاله المقال؟ اللهم إلا أن يكون فقيها فيه. وفي رواية أنها قالت فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله عز وجل يشهد أني لصادقة ما ذاك بنافع عندكم. لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم. وفي رواية أنها قالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة. هذه نفسية المتهم، نفسية الذي كذب وافتري عليه، نفسية حساسة في غاية الحرج. ولذلك لابد أن تكون معالجتها في غاية الانتباه واليقظة. والله وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ حسن ظن بالله. تقول وأنا متيقنة أن الله سيبرئني لأنها بريئة فعلا. لأن بعض الناس الأبرياء عندما يتهم ويقال عنه أشياء ما يتحمل فيقول ما دام قد قالوا وقالوا يحصل عنده ردة فعل انتقامية فماذا يفعل؟ يفعل الشيء الذي اتهموه به فعلا. أليس كذلك؟ بلى يحدث عند بعض الناس يتهم بسرقة برشوة باختلاس بأي شيء وهو ذنب تشيع الأمور ثم يقول ما دام الناس تكلموا خلاص ما دام اتهموني بذلك صارت سمعتي مشوهة. لكنه يسقط في من حساباته أن هناك واحدا أحدا هو المهم أن تثبت البراءة أن تكون البراءة عنده. لأنك لا تعمل لأجل الله. إذا أشاعوا عنك التهم ما باليت وفعلت قلت ما دام أني متهم وشوهت سمعتي تشوهت سمعتي. لا، ويأتي كلام يبين تواضع عائشة رضي الله عنها. ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي مثله ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر مثله. يا جماعة التواضع الآن مش على مستوى رجال النساء. تجد قضية الغطرسة والعنجهية والكبر وظن الواحد بأنه خلاص يعني المسألة الآن أنه سيد الموقف وأنه لا بد أن يبرع على جميع المستويات ويشهد بفضل القاصي والجاني. لا، الآن الآيات نزلت وانتهت. ولكن عائشة كانت تقول بعدما نزلت وهي تروي القصة تقول ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. ايش غايه ما اطمع؟ ما هي غاية ما أطمع؟ ها؟ رؤية، رؤية يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، ما فارق مجلسه، ولا خرج من أهل البيت أحد حتى هنا. أيها الإخوة، هنا الموقف، هنا التربية، هنا النقاط الحرجة الحساسة، هنا الأشياء التي يحتاجها كل مسلم. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى؟ ألا إن نصر الله قريب. هذا الهم يصل الإنسان إلى مرحلة يقول متى يأتي الفرج؟ متى؟ متى يأتي الفرج؟ فلما تميزت الأمور وصار أهل الحق في جانب وأهل الباطل في جانب، وظهر السابقون من الذين انجرفوا، ووضحت حكمة الله في الأمر، نزل الفرج. هنا في لحظات الشدة لما بلغ الأمر منتهاه نزل الفرج، حتى أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحة من الشدة عند الوحي، حتى إنه ليتحدر يتصبب منه مثل الجمان مثل اللؤلؤ الجرر من العرق في اليوم الشافي من ثقل القول الذي أنزل عليه. فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه، فسدي بثوبه ووضعت له وسادة من أدم من جلد تحت رأسه. فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت ولا باليت، قد عرفت أني بريئة وأن الله عز وجل غير ظالم. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الله. شوف المتأكد من الذي يعلم براءة نفسه ويعلم حقيقة الأمر يعلم خلاص أمر عنده منتهي، لكن الآخرون ما هو الموقف؟ تقول عائشة أما أبواي فقد ما سري عنهما ولا استراحة، كان في شدة وكرب والوحي ينزل مخافة أن يكون النازل يصدق ما قال الناس. قالت فلما سري كشف وأزيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى جالسا فمسح وجهه وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها. وفي رواية فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما زال يضحك حتى أني لأنظر إلى نواجذه سرورا، ثم مسح وجهه. كان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأت. فقالت لي أمي قومي إليه، وقد ورحت الأمور، قومي إلى زوجك، ارجعي إلى الرجل. عائشة الآن في هذا الموقف وقد وقف الجميع منها ما وقفوا، لا تكون الآن مهيئة نفسيا إلى أن تنسى كل شيء بسرعة وتأخذ يد زوجها وتمشي، وهذه مسألة لابد أن تراها عند النساء، لابد أن يراها أن عند النساء أحيانا إدلال، لو أخطأ عليها واتهمت ما وقف الناس منها موقف صحيح حتى زوجها، ليست مهيئة نفسيا أن تنسى ما حدث في لحظات وتمشي الأمور طبيعي، لا، بل إنه يحصل منها نوع من الشدة أو الجفاء والانقباض من هؤلاء الناس الذين ما قاموا بحقها كما يجب كما تتوقع هي طبعا من وجهة نظرها هي. فماذا قالت عائشة؟ قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. وقالت بحمد الله لا بحمدك ولا بحمد أصحابك. وفي رواية توضح نفسية عائشة وكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لي أبواي قومي إليه فقلت لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي. لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. قالت فأنزل الله عز وجل الآيات. ما هي الآيات يا إخوة؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خيرا لكم، لقد كانت فيه حكم وكانت فيه فوائد، لقد تلحق الموقف وتباينت النفوس وظهرت براءة البريء إلى يوم القيامة، وظهر ذنب المذنب وجناية الجاني وقذفه وافتراءه إلى يوم القيامة. لقد ظهر النفاق بوضوح، إن تعالية النفاق أساس ومقصد مهم من مقاصد القرآن. لقد كان يتأخر النزول حينا حتى يشتهر الأمر ويتضح، ثم تنزل الآيات مصرحة بما حصل. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خيرا لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. كم من ذنوب اقترفناها في غاية الاستهانة والاحتقار لها نحسبه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم، مثل ما قال أبو أيوب، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم جاءت الآية الفاضحة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قديما وحديثا ما في فرق، قرآن صالح لكل وقت. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم إلى آخر الآيات. أنزل الله، تقول عائشة، عشر آيات، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. فقال أبو بكر وكان ينفق على مصفح لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا. تكلم في بنتي ثم ظهرت براءة بنتي، لا أنفق عليه. فعل هذه الجريمة بعد الذي قال لعائشة. ولكن القرآن دور تربوي جدا. صحيح أن هذا رد فعل، لكن يا أبا بكر، ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال ابن المبارك رحمه الله هذه أرجى آية في كتاب الله. الذي يريد أن يتوب يلا، الذي يريد أن يريد الأجر من الله هذه، هذا المجال مفتوح. فقال أبو بكر هذه النفسيات التي تتأثر بالقرآن من أول ما ينزل. نحن الآن كم مرة نقرأ القرآن وكم مرة تتلى علينا الآيات، كيف يكون تأثرنا؟ أبو بكر أول ما نزلت الآية ماذا قال؟ والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. ف فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. وفي رواية أنه قال يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد له بما كان يصنع. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره، ما علمت أو ما رأيت، يعني رسول قال يمكن زينب الزوجة الأخرى تدري. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري أصونهما، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موقف عظيم للنساء. الآن الضرة لو استطاعت أن تفعل شيء لتخفض من مكان ضرتها الأخرى عند زوجها لفعلت، إلا من عصم الله. كان ممكن زينب تقول والله يعني يمكن ما هو مستبعد، إذا ما جزمت كان ممكن قالت محتمل، ولكن الزوجة الصالحة المرأة المسلمة العاقلة الدينة التي تخاف الله تقيم الشهادة لله إذا طلبت منها، تقول زينب أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خير، فعصمها الله بالورى، فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا. وطفقت أختها تحارب لها، يعني تتعصب لها أخت زينب تتعصب لها، فهلكت في من هلك. وأما هذه الآيات أيها الإخوة فإنها آيات مفطرة في كتاب الله لا تزال تتلى إلى يوم القيامة، دالة على عظم ذلك المجتمع وعلى حكم الله تعالى في خلقه وعلى معالجة القرآن للأمور وعلى عظمة أولئك الناس وعلى براءة عائشة التي الآن يتهمها أهل الرفض والبدع من الباطنية وغيرهم بالزنا والفاحشة، وهي التي برأها الله. ولذلك قال العلماء من رمى عائشة بالفاحشة فقد كفر وارتد عن الدين لأنه خالف القرآن. آيات نزلت في تبرئة عائشة ثم هؤلاء يطعنونها، لقد كفروا وارتدوا عن دين الإسلام والله. ونستعرض أيها الإخوة أو طائفة من الأحكام في ختام هذه القصة، مشروعية القرعة بين النساء في السفر. إذا واحد صار عنده أكثر من زوجة وأراد أن يسافر ويأخذ معه واحدة فإنه مشروع أن يقرع، ما هو الدليل؟ وكذلك أنه يجوز للمرء أن يبين براءة نفسه إذا علم أنه بريء وأن هذا ليس بتزكية للنفس، أليس كذلك؟ وكذلك أن الهودج في الماضي كان يقوم مقام البيت في سفر المرأة، وهذا فيه زيادة احتياط في سترها وصيانتها، ولذا ينبغي على كل من سافر بامرأته أن يحميها أثناء سفره من التبرج. يا جماعة يا أخوان يا أهل الدين يا أيها المسلمون، عائشة في السفر كانت تستر بالهودج، الآن ماذا يحصل لنسائنا إذا خرجنا معنا في الأسفار؟ ماذا يحدث في الطائرة إذا غادرت أجواء البلدة؟ قولوا لي، ألسنا يزلن كل حجاب أمر الله به ويظهرن بخلاف المظهر الذي كنا عليه؟ أليس رب هذه البلدة هو رب بقية البلاد؟ أيعقل أن يطاع الله هنا ويعصى في الخارج؟ أي دين هذا؟ وهل يقبل الله الزواجية من المسلم يعامل ربه بهذه الزواجية، يؤمن هنا ويكفر هناك، ويطيع هنا ويعصي هناك، ويعف هنا ويفجر هناك؟ هذا كلام؟ هذا دين؟ هذا استقامة؟ هذا الإسلام؟ وكذلك أن المرأة يجوز لها أن تخرج من البيت بإذن عام من زوجها، من أين أخذنا هذا الحكم؟ بس هذا إذن خاص، لما قالت أريد أن أخرج خروجا للخلاء يوميا فما كانت كل مرة تقول بروح الخلاء. ولذلك قال الفقهاء يجوز أن تخرج المرأة من بيتها اعتمادا على الإذن العام المستند للعرف العام. ولذلك لو أردت الزوج أن يسافر والمرأة تريد أن تخرج إلى بيت أهلها مثلا يوميا أو يوم ورا يوم فإن تأخذ منه إذن عاما، أو تريد أن تخرج في أشياء إلى السوق أو إلى كذا فتأخذ إذن عاما، ولا الأصل أنها لا تخرج إلا بإذن، هذا الأصل. وكذلك فيه صيانة المال ولو كان قليلا. من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ؟ من البحث عن العقد والتكلف فيه. قارنوا هذا الآن بما يحدث من التبذير وتضييع الأموال من الرجال ومن النساء. هذا لا يسمى بخلا، لا، هذا حرص، حرص على هذا الشيء من أن يضيع هكذا بكل سهولة وقد اشتري بمال وانفق عليه. وكذلك ائتمار العسكر بالأمير وتوقف مسيرهم على أمره لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل. وكذلك الاسترجاع عند المصيبة معروف، وتغطية المرأة وجهها عن الرجل الأجنبي. هذا الأمر الذي قال فيه الكلام قديما وحديثا. ها؟ من أين يؤخذ الحكم الآن؟ ما هو الحكم في تغطية المرأة وجهها؟ هل يجب عليها أن تغطي وجهها أم لا؟ من هذه القصة من أين يؤخذ؟ حينما جاء صفوان قالت عائشة فخمرت وجهي، فلو كان كشف يدي جائزا لماذا غطت وجهها؟ يا من يخرجون أزواجهم زوجاتهم إلى الأسواق وإلى الشوارع. يا جماعة من أول يعني شوف الآن المنكرات كيف تتفشى والناس أحداث متبلد جدا. من أول حجاب كامل، الآن قف عند أي إشارة مرور واستدر يمينا ويسارا، لا بد أن نستدر في السيارة امرأة كاشفة الوجه. متى كان كشف الوجه معروف عندنا في المجتمع؟ متى كان كشف الوجه معروفا؟ ما كان معروف، كانت المرأة في غاية الستر. الآن كشف الوجه وكشفت الوجه ورجع الحجاب غطاء الرأس إلى الوراء وظهرت مقدمة الشعر، وبدل ما تصير عباءة ساترة صارت نصف عباءة، والزينة الثوب الذي هو زينة في نفسه صار يظهر، والكعب العالي يبين عجيزتها وهي تمشي متكسرة في مشيتها إلى آخر ذلك. يعني بعض الناس فيهم صلاح لكن أين هم من الله يوم القيامة عندما يسألهم عن أهلهم؟ أين هم من الله؟ فكما أنك مسؤول عن نفسك فأنت مسؤول عن زوجتك. وكذلك الأدب مع المرأة الأجنبية وعدم إخراجها أو اضطرارها للكلام. لو أنك تستطيع، موسى عليه السلام قيل أنه لما جاءت المرأة لتمشي تدله على البيت مشت أمامه لتدله على البيت فصارت الريح تهب على ثوبها فتكشف شيئا من جسدها، فقال سيري خلفي وانعتي لي الطريق يمين يسار. يعني أقل كلمة، لو أن امرأة مثلا مشت مع سائق مع رجل في سيارته يريد أن يصلها، لو معه زوجة تقول للزوجة قولي له يروح يمين أو يسار، ما تكلم، ولو اضطرت للكلام كلمة واحدة يمين يسار هنا، فنقول هي بتشوف هنا إشارة الشارع كذا وبعدين عدة محلات وأنت ما في داعي. الأصل المرأة أنها تستحي. أين الحياء الآن؟ أين الحياء؟ وقد صار حديث كثير من النساء مع الرجال الأجانب شيء عادي جدا طبيعي، راحت الكلفة سقطت كلفة الآن ماتوا عادي كأنه أخوها، هذه من الطامات وزريعة. وكذلك صفوان لما جاء بالبعير أين كان يمشي؟ أمام الراحلة ولا وراء الراحلة؟ أمام الراحلة حتى لا يكشف المرأة رضي الله عنه. وملاطفة الرجل زوجته من أين يؤخذ؟ أنه عليه السلام في العادة كان يلاطف، ولا كيف عرفت عائشة التغير؟ أن هناك أمر لما رأت التغير. وكذلك أنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه لئلا يزداد مرضه. موقف أبو بكر وأم رومان. وكذلك مراتب الهجران بالكلام والملاطفة. أول شيء الزوج يجب أن يكون حكيما، يخفف الكلام، يخفف الملاطفة إذا ثم يقطعها، يهجر بالكلام ثم يهجر بالمضجع يهجر في البيت لو رأى ذلك للمصلحة، وبعد ذلك قد يلجأ مثلا إلى الضرب غير المؤذي. لكن بعض الناس يقلبون السلم ويأتون المسألة من أعلى درجاتها، وهذا غير صحيح. أول شيء يضرب، أول شيء هذا خطأ. وكذلك أن المرأة إذا خرجت لحاجة فإنه يستحب لها أن تستصحب معها غيرها ولو امرأة أخرى، وللأصل أن تخرج بمحرمها صيانة لها. وكذلك مشروعية التسبيح عند الكلام الذي يعتقد السامع أنه كذب، من أين أخذنا ذلك؟ أبو أيوب قال سبحانك هذا بهتان عظيم. وكذلك توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو إلى بيت أهلها، من أين أخذنا ذلك؟ استأذنت عائشة ولو إلى بيت أهلها، استأذن من الزوج. وكذلك البحث عن حال من اتهم حتى يتأكد حقيقة الأمر، وأثناء البحث لا تجد له ببراءة ولا بذنب. هو الأصل فيه أنه بريء، لكن لا بد أن تصرح له بالبراءة وأنت ما تأكد من براءته، لكن لا تتهمه بالذنب. والتثبت في الشهادة لما قالوا لبريرة اسلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من استفسر عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب فليقدم ذكر عذره في ذلك إن كان يعلمه. بريرة كانت تقول تريد أن تقول عيب عائشة الوحيد، ماذا قالت قبل أن تذكر العيب؟ إنها امرأة صغيرة وإلها، وبعد ذلك قال يعني تنام فتأتي الداجن فتأكل منه، مو أنه هي تطعم العجين الداجن باختيار منها، لا. وكذلك تقديم العذر قبل إيقاع العقاب، كما قال عليه الصلاة والسلام من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهل بيته. وأن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل فالأصل أنه يقتل. ولذلك ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا عظيما الصارم المسلول على شاتم الرسول، وأن الحكم أنه يقتل. لو واحد سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، حكمه يقتل. فانظر كم من المفروض أن يكونوا قد قتلوا من المسلمين الذين يدعون الإسلام، الذين يجلسون في مجالسنا ويتنقصون ويستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبلحيته وبثوبه وبسنته وبهديه عموما. وكذلك أن التعصب لأهل الباطل يخرج الإنسان عن كونه صالحا، كما وقع لأخت زينب. والجواز أن يقال عن الغرض كذب، كما قال الصحابي للآخر كذب، ما قصده أن يقول غلطة. وجواز الحلف بلعمر الله كما مر ذلك، والندب إلى تسكين الفتنة وإخماد سائرتها كما فعل عليه السلام لما طلبت الأمور بين الأنصار بين الناس في المسجد. و من الأمور ابتداء الكلام المهم بأي شيء؟ بالتشهد والحمد لله والثناء عليه، ثم الشروع بعد ذلك، وهذا أدب مفقود الآن. وتقديم الكبير في الكلام من أين أخذناه؟ قول عائشة لمن؟ لأبيها، إيش؟ أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم مهم، أنه لا يجوز الاعتراف بذنب لم يرتكبه الإنسان، حتى نعم لا يجوز الاعتراف بذنب لم يرتكبه الإنسان ولو عرف أنه يصدق في ذلك، لا يعترف ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه، بل عليه أن يقول الحق أو يسكت. إذا كان المفسد أكبر، لو ما اعترف يقتل، ولو اعترف يسجن، فطبعا درءا يعني عن نفسه. لكن غالب ما في، لو كان حكم بما أنزل الله ما في شيء إذا ما اعترف يقتل وإذا اعترف يسجن، ما في الشريعة كذا، وإنما يستعمل هذا الظلمة. وفيه الضحك والاستبشار عند تجدد نعمة الله، من أين يؤخذ؟ مما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك تبشير الآخرين بالبشرى، من أين يؤخذ؟ من قوله لعائشة أبشري. وفيه التدرج في نقل الأخبار المفرحة، ها؟ فإنه عليه السلام أول شيء لما نزل الوحي ضحك، ثم بشرها قال أبشري، ثم أعلمها ببراءتها مجملة ثم تلا عليها الآيات. ليش؟ لأن الإنسان لما يكون في مشدود جدا تعطيه الخبر دفعة واحدة يعني قد ينعقد لسانه وقد يصيبه شيء فتترسخ بالإخبار سواء كان خبر ضارا أو سارا. لو مات أحد ممكن تقول مرض مات تقول والله هو الآن مريض، أن تقول مثلا هو مريض جدا، فإن تقول والله هو الآن والله الصراحة حالته قالوا إنه ميؤوس منها، بعدين تقول والله توفاه الله، حتى تخفف على السامع المصاب. وتفويض الأمر إلى الله وأن الشدة إذا اشتدت عقبها الفرج، وكذلك إدلال المرأة على أبيها وزوجها، وأنه يغتفر لعائشة في الموقف النفسي هذا ما لا يغتفر لغيرها. لو حصل من واحد قال لا أحمدك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحمدك، إيش كلمة خطيرة جدا، يمكن تكون كفر. لكن في تلك الحالة والعفو عمن أساء كما حدث لأبي بكر رضي الله عنه، وذم الغيبة وذم سماعها وذم إشاعة الفاحشة. وختاما أيها الإخوة نقول هذه القصة الحقيقة فيها فوائد كثيرة، والله فيها فوائد كثيرة جدا، وإن كان الوقت الآن أطلنا فيه لا يسمح بأن نزيد، لكن أوصيكم بعدما أوصي نفسي بالاهتمام بقصص القرآن الكريم وقصص السيرة النبوية، لأن فيها لأن هذا هو التطبيق العملي للدين. هذه القصة الآن هذه القصة هي التطبيق العملي للدين، ففيها الفوائد، فيها العبر، فيها العظات، فيها الحكم، طلع منها أشياء تستعرض منها. وهذا الفقه، هذا الفقه والله أن نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما نفهم معاني القرآن الكريم التي رافقت نزول هذه السيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن جعلنا وإياكم ممن أراد بهم خيرا، وأن يفقههم في الدين، وأن يرزقنا اتباع سنة سيد المرسلين، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.